السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في مثل غاية التقريب للقاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى. كتاب الصلاة. قال رحمه الله: فصل. المخلوق من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. الفرض لا يغب عنه كتب السهو، لكن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسدد السهو. والمسنون لا يعود إليه بعد التلفت بغيره، لكنه يسلب للسهو. والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل، ويسجد له سجود السهو ومحله قبل السلام وهو سنة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء، يعني المتروك سهوا: فرض وسنة وهيئة. المقصود بقوله رحمه الله تعالى فرض يعني ركن، فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو. الركن لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، يعني حتى الجاهل لا يسقط عنه الركن. ما دليل ذلك؟ حديث المسيء صلاة، فإنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهكذا ثلاث مرات إلى أن قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ذلك. سبحان الله، حتى من كان غير متعلم من الصحابة عنده صدق قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ذلك، علمني عرفني. قال: إذا وقفت في الصلاة فاطمئن واقفا، إذا ركعت فاطمئن واقفا، الحديث المشهور الصحيح. فهذا يدل على أن النبي قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني حكما، وإن كان أدى الصلاة عملية لكنها صلاة باطلة لأنه لم يأتي بالأركان. هذا على أن الركن لا يسقط سهوا ولا جهلا، وكذلك لا يجبره سجود السهو. ولكن إن طال الفاصل في ترك الركن يعود تبطل العبادة. يعني مثلا لو ترك الركوع، في الركعة الأولى إلى متى يعود لهذا الركوع؟ يعني لو لم يعد لهذا الركوع تصير الركعة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. إلى متى يعود؟ من حق أن يعود لهذا الركوع في الصلاة. قولان لأهل العلم. القول الأول أنه ما لم يعود إلى نفس الركن الذي ترك، يعني إذا نسى الركوع في الركعة الأولى، يعني بدل أن انتهى من قراءة السورة بعد الفاتحة وسجد مباشرة، تمام، ثم قام للركعة الثانية، فإنه يستمر إلى أن يأتي للركوع في الركعة الثانية. فإذا جاء الركوع على الركعة الثانية وتذكر لا يعود لهذه الركعة، ولكن لا يحتسبها ركعة، لا يحتسبها ركعة. والقول الثاني لأهل العلم هو أنه ما لم يقم للركن الذي يليه، وهو في هذه الصورة هو القيام من الركوع، تمام، يعني إذا فاته الركوع، تمام، وهو لسه بيسجد، تذكر، هو نازل تذكر، فإنه يعود، للركن الركوع، ثم يعتدل هذا، تمام، لأنه في هذه الصورة نسي الركوع والاعتدال من الركن، تمام. طيب إذا نسى ركعة أو ركعتين أو ثلاث من الصلاة، في صلاة الظهر مستعجل صلى إيه؟ ركعة واحدة أو ركعتين وخلى ركعة، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاة العشاء. إلى متى يعود؟ يعني سل وتكلم مع ذا ومع ذا ومع ذا لكلام خارج عن الصلاة. هل يعيد الصلاة الأربع ركعات ولا يصلي ركعتين مع أنه تكلم؟ يمكن شرب مية، كان عطشان بعد مسلم شرب مية أو كله تمراي
في الوقت القليل
يعود؟ ولو كان تكلم؟ يبقى الحد في ذلك هو طول الفاصل وقصره، ويرجع في طول الفاصل وقصره إلى العود. والمذاهب جاء في ذلك أقوال لا يوافق عليه، وإنما المرجع في ذلك إلى العود حسب العود. إذا كان الفاصل طويلا فإنه يعيد الصلاة، أما إذا كان الفاصل قصيرا فإنه يبني على ما فات ويستمر بالصلاة ولو تكلم ولو تكلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر يوم ركعتين، وفي القول أبو بكر وعمر فهاب أن يكلم. طبعا العظيمة فكان في بينهم صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على الأدب مع العالم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكثر الناس أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن أحدا لو قيل وصف لنا رسول الله ما استطاع، لأنه لم يكن يحدق النظر إليه حيث أنه يستطيع أن يصفه صلى الله عليه وآله وسلم. فقام رجل يقال له ذو اليدين لطول في يديه، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ماذا؟ قال صليت ركعتين. فالتفت إلى أصحابه وقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ إذا الخبر لا بد من التحقق منه، حتى ولو جاء الخبر على لسان الثقة ولو جاء الخبر على لسان ثقة، وإلا فبإجماع العلماء الصحابة جميعا كلهم ثقات وحدود، فذو اليدين ثقة عدل رضي الله عنه، وقص على نفسه هذا الخبر فقال يا ترى حق ما يقول ذو اليدين؟ لو قلت لي خبر الآن يمكن واحد يقول أنت شفت الكلام ده؟ يقول لك الشيخ، فأنا قال له الشيخ صادق وعندي ثقة، فتقول له هذا الحديث. ولما تبحث عن الشيخ الثقة طيب أصل الخبر إن كان كذاب، إن كان للخبر أصلا قد لا ليس أصلا ويتناقل كأنه متواتر بيننا، وهذا أمر خطير لا سيما في زمان الفوضى الذي نعيشه في هذا اليوم. فلان أعلم أهل الأرض، إزاي؟ ابن باز قال أعرف الألباب، طيب فتش فين الكلام ده؟ والله فلان قال، طيب فلان ممكن تسأل فلان لو سمحت يروح لفلان، والله أنا سمعت بالشيخ فلان، ممكن لو سمحت تروح الشيخ فلان، والله أنا سمعت بالشيخ فلان، وهكذا 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 إلى أن تصل لآخر شيخ أي الخبر ليس وغاية ما حصل له أنه قال ابن باز في مخيم في الحج وصاف الشيخ وسلم على الشيخ، هذا غاية ما وصل إليه أعلم أهل العلم. هل يعقل مشاهد بمجرد أنه سلم على ابن باز أو جلس مع ابن باز في مخيم وتغدى معه أو صلى وراءه صلاة الظهر أو العصر أنه أعلم أهل الأرض؟
إذا شغل
هنيئا لمن صلى صلاة الخمس قبل ابن باز.
وابن باز بأي نفسه؟
وابن باز نفسه مات. الإنسان الله يسمع في هذه الأيام أشياء عجائب. جاء لي بعض الإخوة أحد المقاطع، أحدهم يقول لقد صلى معنا أخونا خالد بن يوسف في جامع التوحيد. خالد الجديد؟ كان يعطي الدرس في الدور الثاني. قال لقد صلى أقسم بالله وأشهد الله أن خالد بن صلى معنا في هذا الجامع، جامع التوحيد في المنصورة، ولكن ليس في الدور هذا إنما في الدور الثاني. فالتفت الطلاب قال كنت أعطي الدرس، هذا في رؤيا منامية، كنت أعطي الدرس وجاء خالد بن الوليد، فالتفت إلي الطلاب وبلباسه العسكري وأنا أعشق خالد، كذا يقول. طبعا العشق لا بد ان يتبعه الجماع، ولذا انكر السلف اطلاق لفظ العشق على الله تبارك وتعالى. العشق الالهي لا يجوز ابدا، وهذا من اقوال الصوفيه. ف أخي ويقول أنا أنتم أنا أعشق خالد بن الوليد. وجاء بالباس العسكري فالتفت الطلاب فقال لا تلتفتوا إنكم أمام عالم. طبعا المسجد الله 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 هكذا يقول استمعون. قال ثم دخل يتوضأ امسحها يا ابني امسحها عشان استر علي استر علي. وإذا بالمقطع ينتشر على 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 النت كله على العالم كله امسحها امسحها. سبحان الله والذي نفسي بيده لو أن ابن باس حظ له ذلك والله ما استطاع أن يتكلم ذلك. وهذا المدح الألباني رحمه الله جاء شخص هو واقف عند السيارة قال أنت الشيخ الألباني أنت الشيخ الألباني فجهش بالبكاء يخشى أن يكون جسرا يعبد عبر الناس إلى الجنة وفي جنة. الألباني هو من الباز يذكر الشيخ محمد إبراهيم يبكي بكاء عظيم عندي مقطع وأيضا يذكر حديث الإفك ويبكي بكاء عظيم. الإنسان عليه ألا يزكي نفسه وأن يتواضع وألا يفتخر على الناس حتى ولو أتاه الله علما أو وجاها أو جمالا أو مكانة بين الناس تواضع. فكما قال السلف كما قال الإمام أحمد رحمه الله ليس العلم عن كثرة الرواية إنما العلم الخشن. الشيخ الباز أنا أراه بعين وأجلس أمامه أسمع صوته وأرى وجهه أجلس هكذا تعمل الشماكة. وأنا وكذلك ابن عثيمين الغطرة بتاعته كذا لا مكوية ولا ملزام ولا مضربة في العالم ولا عاد يحك عارف الراجحي أجلس أمامه سنوات لله الحمد شرابه فيه ثلاث أو أربع خروج قلب الشرابين في البعض جالس عادي جالس هكذا حتى أن بعض أبنائي رحمة عن درس الشرابي قال يا بت هو أعمى جالس هكذا في تواضع وسكينة. الشيخ الباز يقول بعض الناس أنه سائل جاء يفعل من تواضعه في نفسه رحمه الله تعالى. فهكذا العلماء عندهم تواضع الإنسان مهما أوتي من العلم والوجاه والمكانة بالناس لا بد أن يذل ويخضع واخفض جناحك للمؤمنين. الباز رحمه الله كان يأتيه الملك يزوره ويأتيه الأمراء يزورون فقال بعض الطلاب يا سماحة الشيخ لو أنك جعلت وكان بعد صلاة الجمعة تذبح الذبائح في ذات الشيخ الباز رحمه الله وتأتي الذبائح في ذات الشيخ ويشرح تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى بعد صلاة الجمعة وكان يأتي بعض الأمراء يعني ليزور الشيخ ويقبل رأس الشيخ رحمه الله. وكان في مجلس الشيخ بعض الأمراء منهم نائب ابن ممدوح بن عبد العزيز من طلاب العلم لدى الشيخ ابن باز رحمه الله وقد رأيته. فالشيخ قال له بعض الطلاب وخواصه قال يا شيخ لو جعلت مجلس الأمراء ومجلس الكبراء لحاضر سوداني وحاضر هندي وحاضر مصري قد تكون هناك روائع قد تكون لبسرات ويمكن تشيل الأمراء كبراء العالم. قال لا والله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه هذا المجلس من أرادنا أتى إليه ليس هناك أفضل من هؤلاء يعني طلاب بغض النظر عن جنسيته أو لبسه أو مكانته. وكان يأتي الأمراء في وسط هذه المجالس يقبل رأس الشفاعة. قس هذا على هذا الكلام رحمه الله. اجلس مع الشيخ صالح فوزان يحيي الفيحاء يعطي الدرس بعد الفجر الكرسي بتاعه بيتحرك الشيخ الكرسي يتحرك مرتين في اليوم. عليكم السلام. يتحرك مرتين في اليوم يفتح الكرسي وهو داخل هو خارج يكتب الكرسي يقوم واحد يمشي وراه يقول وخر وخر ان شاء الله بكره لا تمشي. لو جعل المسؤول انه كان يكره العقبه يعني ان يمشي عقبه الطلاب فالعلماء عندهم تواضع وليس عندهم تفاخر. لكن هذا شخصا يحاول ان يعني يصح شكله وهيئته فاغسل يديك انه سيصير كل همه ان يمدح نفسه امام الناس لمح أو يلمع نفسه. ليس هكذا العلماء وإنما الذي يلمعهم ويشعرهم بين الناس هو علمهم وفضلهم ومكانتهم والخير الذي في قلوبهم ويحدثون به الناس على أساسه ويعملون به قبل ذلك. لذلك ترى مدى حب هؤلاء العلم. ابن عثيمين رحمه الله تعالى مات في شوال وكان يدرس في العشر الأواخر من رمضان. قال له طبيب باكستاني في آخر ثلاثة شهور، ودخل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال له طبيب باكستاني، يقول الطبيب هذا ملا كبير، ملا عند الباكستاني يجي عن شيخ كبير، هذا ملا كبير. كان يتكلم الشيخ رحمه الله وفي أنفه خرطوم، وللإخراج خرطوم من الفم خرطوم. هذا حب العلم. تمام؟ وقال له يا شيخ لو تكلمت قد يكون هناك تأثير على حياتي. قال سنموت. ونرجو والله لن أقطع الدرس لن أموت إلا عليه. فعلا مات رحمه الله، أعطى الدرس في العشر الأواخر ومات شيعا في مكة في شوال. ابن باز رحمه الله في يوم وفاته كان وهكذا في سيارته وذهب من عمل يدرس، وفي عودته يدرس من مكان الدرس. بعد أن رأيت هذا من مكان الدرس إلى السيارة كتاب يشرح، يروح السيارة ينزل يركب يلاقي واحد راكب ماسك كتاب، وذهب لعمله ثلاثة وكيل، واحد من المحطة ينزل واقف الثاني استنى واقف. بعد رحمه الله يركب سيارة مازدا 83. طبعا دي في السعودية يعني حاجة تحصل ويقول محمد بن موسى في ترجمة الشيخ رحمه الله أن السيارة عطلت، نزل الشيخ يدفع السيارة معه والباز رحمه الله، وقال له أن أخشى يا شيخ أن يراك الناس. قال الله يهديك يا محمد، الله يهديك. تواضع رحمه الله. ويقول له بعض الطلاب العلم اسمه عثمان السوداني، يا شيخ أريد هذا البشت. البشت يعني عباية يلبسها العلماء خفيفة. فبعض الطلاب زجروه، فلما فعلت هذا؟ أحرجت الشيخ البازي. قال تقابلني إن شاء الله غدا في صلاة العصر يوم الجمعة. فغسل البشت وكواه وطواه وأعطاه أهداه للسوداني. فلما أنكر على الطلاب قال أردت أن يكون كفن. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم تماما حصلت لأحد أصحابه، وما حصل من مع الصحابة مع هذا عثمان السوداني حصل للصحابة الذي طلب المسعود قال أردت أن يكون كفني فكان كفن. فهكذا منهج رباني منهج مورود ليس في الحاكمية فقط ولا في التعليم فقط، من السلوك والعمل أيضا، صدق وإخلاص مع الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى فصل: والمطروق من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة مهيئة. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. وسجد للسهو إن كان عن نفس سجد السهو قبل السهو. طيب لو زاد ركنا أو زاد ركعة الإمام هل يتابع في ذلك؟ يعني الإمام في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء قام للركعة الخامسة، أو في صلاة الفجر قام للسادسة، أو في صلاة المغرب قام للرابعة، هل يتابعه المأمومون بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، أم لا يتابعونه؟ يعني المأموم جاب ركعة زائدة، فبعض قال سبحان الله نافذ الإمام، فبعض المأمومين قال سبحان الله فظن أنه على الصواب فاستمر. فالمأمومون حالهم لا يتابعون. طب ولو تابعه أحد تبطل صلاته ولو كان ساهيا معه مثله. يبقى إذن الذين تابعوه على قسمه، شخص سهى فإن هذا صلاته صحيح لأن الإمام صلاته صحيح، وشخص تيقن أن الإمام أتى بركعة زائدة وتابعه فهذا صلاته باطلة ويعيد الصلاة، لأنه كمن صلى الظهر خمس أو المغرب أربعا أو الفجر ثلاث متعمدا. أما المأموم الذي يتيقن أنه على خطأ فإنه يجلس وإن شاء سلم لأنه لا تلزمه متابعة الإمام، وإن شاء حبس إلى أن يأتي الإمام من الركن الذي هو فيه ثم سلم بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره ولكنه يسجد السهو. عند الشافعية سجود السهو يكون في ترك السنة، وعند الحنابلة وهو الصواب أن سجود السهو لا يكون إلا في ترك واجب. ولذلك التشهد الأوسط عند الشافعية سنة ولا واجب؟ سنة. لذلك يوجبون سجود السهو في ترك التشهد الأوسط وهو عندهم سنة، وهو عند الحنابلة واجب ويسجد السهو. ولكن لو انتصب قائما فإنه لا يعود من الركن إلى الواجب. يعني إذا ترك التشهد الأوسط وقام فقال المأمون سبحان الله، هل يعود ولا يستمر؟ يستمر ولا يعود، لأنه لا يعود من الركن إلى الواجب، لأن أيهما أقوى الركن والواجب؟ الركن. ولكن وهو بيهوم لسه قال أحد المؤمنين سبحان الله فإنه يجد ما لم ينتصب قائما.
كان يعتقد أنه واجب، إذا كان يعتقد أنه سنة.
إذا كان يعتقد أنه إيه؟
لا، هذا إذا كان يعتقد أنه واجب.
نعم.
وإذا كان يعتقد أنه سنة.
وذكر به أيضا يعود.
أيضا لا يعود.
لا، لو ذكر يعود، ما لم يقوم إلى
لا
إقامة. قام إلى الركن لا يعود، سواء كان يعتقد أنه واجب أو سنة. السجود سجود السهو سجود السهو له ثلاثة أحوال: حالان قبل السلام وحال بعد. الحال الذي قبل السلام إن كان عن نقص أو شك، يعني إذا كما صلى ركعتين ثم يأتي بركعة أخرى فيسجد قبل السلام، أو شك لا يدري هل صلى ثلاثا أم ركعتين فيحتسبها ركعتين ويسجد السهو قبل السلام الحمد لله. وأما إن كان عن زيادة فإنه يجب السهو بعد السلام. بعد السلام يبقى النقص والشك قبل السلام والزيادة بعد السلام. قال رحمه الله تعالى: والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. يبقى إذن لو أنه مثلا السنة عنده أن يضع يده على صدره فترك هذه الهيئة، هل يسجد السهو؟ لا، لا يسجد السهو ولا يعود إليها من باب أولى.
خلاص؟ الدرية خلاص؟ دكتور محمد السيد خليه يكلمك بعد
الموضوع. قال رحمه الله تعالى: وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل. فلو أنه شك هل صلى ركعتين أم ثلاثة، اليقين في حقه هو ركعتان فيجعلها ركعتين، ويسجد له سجود السهو ومحله قبل السلام وهو سنة. فإذا يسجد السهو قبل السلام. وفي هذا طب إذا نسى السهو، إذا نسي أن يسجد للسهو، يعني وهذا يحصل لبعض الناس أحيانا يسهو ويسهو عن سجود السهو، ماذا يفعل؟ سجود السهو حكمه سنة، ولذلك إذا كان الفاصل طويلا فإنه لا يسجد للسهو، أما إن كان الفاصل خفيفا وقصيرا وقته فإنه يسجد للسهو. يعني مثلا واحد صلى الظهر ركعتين، واحد ذكره بجواره فقام جاب ركعتين ونسى ان يسجد السهو، الشخص اللي ذكره خد بعض المسجد وبقى هو وحده في المسجد فصلى ركعتين وهو كمان ايه؟ نسي ان يسجد السهو. طبعا ده يعني ايه؟ يقول عنده اربع نساء ضيق خالص كده يا رب؟ تمام؟ ألا كان عنده أربع نساء وشغفين معه للتعليم. طبعا ليس معنى هذا نحن بنحذر من التعدد، لا، التعدد التعدد مشروع، قد يصل للسنية والاستقبال. عند من يستطيع. يبا نسى عن نجم السر وراح البيت يتغدى وشرب الشاي وبعدين. هذا الفصل يعد طويل ولا مش طويل؟
طويل.
لكن لو مسافة بينه ومسجد قصيرة وصل البيت تذكر نجم ولا يلزم نجم السر في البقعة التي انتهى لغسل حيث كان وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم.
فصل وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
هذا هو الوقت الأول.
وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدره.
وهذا الوقت الثاني.
وإذا استوت حتى تزول.
وبعد
صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
هذا الرابع.
وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.
وهذا هو الخامس. قال رحمه الله تعالى فصل وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. يبقى إذا التنفل المطلق الذي ليس له سبب لا يصح في هذه الأوقات، وإنما تنازع العلماء في الصلاة التي لها سبب مثل تحية المسجد أو سنة الوضوء أو صلاة الاستخارة أو غيرها من ذوات الأسباب. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الصلوات لا تصلى في أوقات الحرام، وذهب الشافعي رحمه الله تعالى والذي عليه أبو شجاع أيضا أنها تصلى، ولم يعرف هذا القول قبل الإمام الشافعي، بل كان عمر كما في الفتح يضرب الناس على الصلاة ويعلوهم بالدرة في هذه الأوقات المخصوصة. وأما ما له سبب فالصواب، وإن كان جماهير السلف على أنه لا يصلى لا ذوات الأسباب ولا غيره. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذوات الأسباب مستثنى. ومبنى الخلاف بذلك على ماذا؟ أن النبي عليه السلام نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة. فهذا نهي مطلق، وأمر بالصلاة في بعض الأوقات لقول عليه السلام كما في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا أمر بالصلاة. ولو دخلت بعد صلاة الصبح أو الآن الإخوة اللي دخل مثلا بعد العصر، هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهنا النهي جاء على صيغة الخبر، وهو أبلغ فيه في الزجر والنهي. تمام؟ يبقى إذن لا صلاة، نهي عن الصلاة. وقوله صلاة نكرة منفية تفيد العموم. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وجاء في صيغة الخبر أبلغ منه. تمام؟ ودخلت بعد العصر، والرسول عليه السلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى هنا أمر بالصلاة، وهناك نهي عن الصلاة. هنا تعارض إيه؟ عمومان. عموم الأمر في قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وعموم النهي في قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فأيهما يقدم؟ نعم نعم، النهي الأول فيه أمر، أمر بالصلاة لا يجب حتى
النهي عن الشمس.
نعم صح. أيهما يقدم؟ عموم الأمر يقدم على عموم النهي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. أيهما يقدم على هذا الحديث، الأمر ولا النهي؟ لا، هذا بعد الوقت المنهي عنه. هذا بعد ما أسلم، وهذا الوقت مباح.
ثلاثة وخذ بهذا من عليك. ها؟ أيوة معنا عايزين مرجع خارجي. طيب وهو يعني هذا نحتاج إليه متى؟ إذا تعارض عموماً، أما إذا تعارض عام وخاص فإننا نقدم الخاص. وهنا تعارض عموماً، وهذه المسائل الشائكة جداً عند العلماء. أيوه. ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن نحى نحو من العلم قالوا نحتاج إلى مرجح خارجي، لأن العمومان لا يصعب جدا الترجيح بينهم، هذا عام وهذا عام. لو كان عام وخاص كنا قدمنا الخاص على العام، فنلجأ حينئذ إلى مرجح خارجي هو ما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يركع ركعتين. وقد يقع الطواف بعد الفجر أو بعد العصر. لذلك استثنى ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم ما كان له سبب. وهذا القول مع أن الجماهير من أهل العلم على خلافه، بل لا يعرف قبل الشافعي هذا القول، فمع هذا فقول ابن تيمية رحمه الله هو القول الراجح. الحنابلة رحمه الله سلمنا في ذلك جدا. لو دخلت قبل المغرب مسجد في الرياض ودخلت صليت شدوك بعدين. قد وقع لي مره مع بعض الناس هناك هكذا واستمرت الصلاه. وبعد الصلاه نقشت ما عنده استعداد ينافس. الله يهديك، شلون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينهى عن الصلاه تصلي؟ شلون تصلي بعد العصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كنا يوما عند الشيخ شيبه محمد العالم المعروف في المسجد النبوي، ولا كرسي في المسجد النبوي. وكان معنا بعض الإخوة المصريين. كان يوم جمعة، هو لي شرح على صحيح البخاري، وحين استلم منه الشرح وزعه مجانا. أنا بعض الإخوان كان معنا عصام عبد الله، واللي جيب جواره قدرا صار جواره أخذ من عصام. صار من نوع اللي الهادي جدا. الشيخ داخل مع عصا، هو طويل ما شاء الله جدا، داخل مع عصا يمكن وكده شمروب يعني. فدخل لقينا بنصلي كلنا، الصف المصري كله بيصلي. كان على المغرب ايه؟ مفيش 10 دقائق. قال اعوذ بالله، اعوذ بالله، يصلون قبل المغرب، اعوذ بالله الله يهديهم، من هؤلاء المؤذن جاب. الشيخ جلس ايه؟ يعني دخل عشان يقول اذكار، جلس طبعا. جيب بجواره مين الاخ اللي هو النوع اللي ايه؟ الهادي، كان بيعرف معاه الشيخ. قال الله يهديهم، شلون يصلي يا ولد؟ الله يهديهم. ما عرف قبل الشافعي احد، كان عمر يعلم الناس بالدرة. راجع الفقه يا ولد الله يهديك. فالاخ عالم سكت. فبعد ما خلصنا راح نطلب منه صاحب البخاري، قال لا لا ما عندي. قلت له انا مش تشتي، كنت قاعد ناقش من عم الشروح من جواره طريقه الكلام. ف يعني من يشدد في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ويعمي القول يقدم قوله عليه السلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوا. لكن هذا في التنفل المطلق. أما التنفل الذي له سبب كصلاة ركعة الطواف ينتهي فإنه يجوز، ولو في أوقات النهي على الصحيح من قول أهل العلم. يبقى إذن أول وقت هنا عن الصلاة فيه هو بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وهذا وقت قصير ولا طويل؟ ها؟ طويل. يبقى الأوقات خمس: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وحينما تكون الشمس في كبد السماء حتى تزول، يعني قبل الظهر بلحظات. هذه ثلاث أوقات تكره الصلاة صلاة شديدة. هناك أوقات تحرم الصلاة. يبقى الخمس أوقات دول قسمنا قسمين: قسم تكره الصلاة فيه وهو بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وحينما يقوم قائم الظهيرة وقت الزوال إلى أن تزول الشمس. يكره. ووقتان تحرم الصلاة فيهما: حينما تغرب الشمس والشمس بتغرب تسقط الغروب، وهي وحينما تطلع الشمس وهي بتطلع وهي لأنها تخرج بين قرن الشيطان، وحينئذ كان يسجد لها المشرك. ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى مع أنه عالم فحت مجتهد مطلق، ليس مجتهد مذهب إنه مجتهد مطلق رحمه الله تعالى، كما في نيل الأوطان له لما تكلم في مسألة الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها، قال هذه من المضايق التي يصعب الترجيح فيها. لو أنت دخلت تخش المسجد المغرب بخمس دقائق والشمس بتغرب، أفضل ما تدخلش، وإذا دخلت خليك إيه؟ واقف إلى أن يؤذن وصل، لأن هذه من المضايق التي يصعب الترجيح.
فصل. وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام، ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، ولا يأتم رجل بامرأة ولا قارئ بأمه. وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه. وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه هو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاد.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الجماعة مؤكدة. هذا هو قول جمهور أهل العلم، أن صلاة الجماعة يعني في المسجد حيث ينادى بهن سنة مؤكدة. وذهب الحنابلة وهو الصواب إلى أن صلاة الجماعة واجب، والأدلة في ذلك كثيرة. من أقوى الأدلة في ذلك ما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لقد هممت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فقوله فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لا يكون في ترك سنة، وإنما يكون في ترك واجب. ولكن قال الجمهور أن الرسول عليه السلام هم ولم يفعل، ولو كان واجبا لفعل. فأجاب الحنابلة بقوله أنه جاء في النص الآخر: لولا ما في البيوت من البهائم والذرية، يعني ممن لم تجب عليهم صلاة الجماعة لأبناء الصغار لفعل ذلك. وأيضا اعتمدوا على قول الله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين، يعني في المسجد، وعلى أن صلاة الجماعة مشروعة في الحر وفي الخوف من باب أولى، كما في سورة النساء في قوله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى أن يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وأيضا حديث عمرو بن مكتوم لما أتى النبي عليه السلام فقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة السباع والهوام والنخيل، وليس لقائد يقود من المسجد، فأذن له. ثم نزل الوحي فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وأما الجمهور فاعتمدوا على قوله عليه السلام في حديث ابن عمر: صلاة الجماعة تسبق صلاة الفجر بخمس وعشرين درجة، في رواية بسبع وعشرين درجة. فقالوا: طالما وأن الصلاة صحيحة يدل ذلك على أنها ليست واجبة. والقول في صلاة الجماعة ثلاثة: الجمهور على أنها سنة، والحنابلة على وجودها، وابن تيمية على أنها شرط في صحة، يعني أنه من يصلي جماعة يصلي صلاته باطلة على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا القول قول شديد، والصواب خلاف، الصواب خلاف قول ابن تيمية وقول الجمهور. والقول الوسط أنها واجبة. لا، ما مما يرد على قول ابن تيمية قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تسبق صلاة الفتح يدل على أنها صلاة صحيحة. تمام. وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام. الشافعية يقولون أن المأموم لا بد أن ينوي الاهتمام، أن ينوي الاهتمام. وصلاة الجماعة واجبة خلف الأئمة برة كانوا أم تجارا. لا ما فيش غير واحد في مسجد، وهذا الشخص يرتكب كبيرة، تشرب الخمر مثلا، ولا تستطيع أن تصلي في مسجد آخر، صلي خلفه. هل تترك الجماعة خلفه؟ ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف ابن أبي معيط وهو سكران، ولما انتهى من صلاة قال أزيدكم؟ قال يا أمير ما دمنا ما زدنا ما 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 زلنا في صلاة ما دمنا معك، أو في زيادة ما دمنا معك، ما زلنا في زيادة ما دمنا معك. هذا على الأدب في مخاطبة الأمراء. أما الطاغوت والصاغية والمنافق والزندية شد عجيب. فلنقرأ أن رسالة مليئة بالشتائم، زندية صاغية طاغوت منافق. يعني يخشى أن الله عز وجل أن يعود هذا اللفظ عليه. يبقى ترك الجمع والجماعات خلف الأئمة ضرة كانوا أو تجارا من البدع، كذلك ترك الجهاد معهم. بعض الناس يحتاج علينا أننا نجتمع مع أهل البدع، بأن صلاح الدين كان أشعريا أو وقع في قول شاعرة نصره المسلمون. نعم نصره في باب الجهاد، لم ينصره في باب البدعة والأشعرية، ولم يجتمعوا معه على منهج ينصرون، حاشاهم ذلك، بل حذروا من أشعريتهم. فكونهم يفرحوا بنصرة صلاح الدين أشعريا على الصليبيين هذا شيء وارد، فلأننا نفرح بنصرة أهل الكتاب الكفار على أهل الوثنية وعباد النار، وفي قول الله جل وعلا في سورة الروم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يعني نصر الروم على الفرس، لأن الروم أهل الكتاب والفرس وثنيين عباد النار. بعد لو لأن حتى الصوفية بيدعو للنوال، عندنا مولد أبو نبوت من سنوات ما تعملش، في هذه الأيام عقد
أبو نبوت
جد جماعة، لا أقصد أبو نبوت عندنا. عقد له مولدا ودعي إليه في مكتبات والتكاتب، ينادى مدد يا أبو نبوت،
مدد
ولكن الناس مشغولون في السياسة ولم ينكر أحد. هذا أن يزن الرجال بالنساء في الشارع ويشرب الخمر ويدق على رؤوسهم بالمعازف خير من مدد يا أبي أو يا أبي، لأن شرب الخمر كبيرة والزنا كبيرة، أما هذه القولة فإنها شرك، والشرك أعظم من كبر. ولكن ما فيش داعي نختلف، وأن الصوف لا داعي نختلف معهم ونقول مدد يا أبا نبي، إيش داعي؟ مش وقت الآن بنواجه العلمانية المالية. هذا في أضف من هذا في البخاري عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا هو خلق تحاول على مال على الشرك تعتمد معهم مولد ليلة، هم يعملون معك مولد ليلة. الله جل وعلا يقول لكم دينكم واليدين غير الله. وهذا يقول رجال المحنة وهذه الفترة الإخوان وصفاء السلفية وإخوان الصوفية. شيء عجيب، مع أنهم يحرمون كفين كفين الحلال يحرموا هذه الجماعات. يعني يقول كفين اجتمع فيه تمر من الثمار، يقول كفين الحلال حرام الثلاجة، هذا لم يتخمم. فلنا جمع الناس على كوكتيل من الأفكار المحلية. قال رحمه الله تعالى: ويجوز أن يهتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق. المراهق يعني الذي قارب البلوغ. فعمر بن سلمة رضي الله عنه أما وعمره 7 سنين. فكذلك يجوز اهتمام المتوضئ بالمتيمم. لو شخص متيمم شخص متوضئ يجوز للمتيمم يصلي إمام. ولا يهتم رجل بامرأة، هذا بالإجماع. ولا قارئ بأمي. الأمي في عرف الفقهاء من لا يحسن قراءة الفاتحة. إذا كان شخص يحسن قراءة الفاتحة لا يأمه شخص أمي. والمقصود بالذي يرجع يعني لا يلحن فيها لحنا جليا. أما التجويد أو يعني صفات الحروف أو المخارج فهذا مستحب وليس بواجب. لما نحن الجلي فهو الجلي حرف بحرف أو حركة بحركة مع تغيير المعنى.
هذا
لا يصح أن يصلي إلا لمن هو منه. قال شيخنا: إن كان لا يحسن الفاتحة فلا تصح الصلاة، أما إن كان يحسنها فصلاته صحيحة. صلاته صحيحة. والمرأة لا تؤم الرجل لأنها لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كما عند البخاري والمسلم. يبقى المرأة لا يصح لها أن تكون رئيسة جمهورية، أما ينعق به بعض هذا اليوم أنه لا مانع أن ترشح المرأة لرئاسة الجمهورية فهذا من السفر. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة رضي الله عنها: لن يفلح، قال له عمر أما عائشة بن قاد: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، حتى لو عائشة حتى لو عائشة. المرأة تحيض وتلد ويصيبها النفاس، لو صارت الرئيسة تعيشنا فلانة بنت فلان ويشدد بطنها في الولادة، ننتظر بلا رئيس إلى أن يعني تشفى من الولادة ومن العملية الجراحية مثلا. لا يصح تولي الولاية العامة امرأة أبدا، أن تكون ولية أمر. من شروط الولاية العامة أن تكون أن يكون رجل. وفي ظل هذه المظاهرات يوم 8 مارس خلت مظاهرة للنساء تطالب بمساواة المرأة في حق الترشيح لرئاسة المجلس. 6 مطالب، منها أنه لا مانع أن تكون رئيسة للجمهورية. والبند الآخر من هذه الشروط 6 مساواة المرأة في الرجل في الأحوال الشخصية. يعني من حقها أن تطلق الرجل، ومن حقها في الميراث ميراثها مثل ميراث الرجل.
حقها تزوج الرجل،
ها؟ حقها تزوج من شاءت وتطلق من شاءت، وتدخل وتخرج كيف شاءت، ليس عليها رقابة. يعني زعلت مراتك شوية تقول لك أنت قاتل تطلقها. والله يقول: الرجال قوامون على النساء. لا ما كانت عاقلة لكن ولا عامة لا لا البيت. الرجال قوامون على النساء لما فضل الله وبما أنفقوا من أمر. لكن لو مديرتك امرأة في عمل مثل مدرس والمدير يقول لك واحد امرأة، تسمع كلامها ولا تسمعش كلامها؟ تسمع كلامها في المعروف كذلك. لا، أما في البيت فالقوام للرجل وليس المرأة. ليس المرأة، أن هذه قوام عن اختيار، أنت اللي اخترت ليه؟ أنت اللي تزوجتها ولا تزوجتك؟
ها؟ يا قبلي
الواقع أخشى كل ذا قوي. الرجل هو الذي ينكح المرأة وتزوجها وله القوامة، والذي ينفق ويكفي والمبيت عليه النفقة والكسوة والقسوة، هو الذي حقه هو. لكن نخشى أن في زمان تكون القوامة للمرأة. ففي بعض البلدان تزوج الرجل الرجل، بعض البلدان الأجنبية وليس غيرها تزوج الرجل الرجل في عقد الرسم من قبل التزوج. العياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه هو عالم بصلاته أجزاه ما لم يتقدم. وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حين هناك جاز. قال شيخنا: إذا لم تتصل الصفوف فلا تصح الصلاة على الراجح. أما الصلاة في الدور الثاني وفي المسجد فراغ فالصلاة صحيحة لأنه في المد. يبقى الآن لو الصف الأولاني موجود واحد وقف الصف الأخير وترك كل هذا الصفوف، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ ومجموعة صلاتهم صحيحة. أو صلوا بالخارج باب المسجد ولكن يصح على المسجد بين على المسجد في حرم المسجد فصلاتهم صحيحة حتى ولو لم تقتصر الصلاة، ولكنهم تركوا سنة وهي وسط أو تركوا واجب وهو وسط أصل. لكن لو صلى وراء السور ده إذا كانت الصفوف متصلة عندنا لقاء عالم مثلا قال من الشيخ الكوزاني نسأل الله أن يمتعنا بعلمه في بلادنا وعلمنا بعلمه، جاء مثلا الكوزان هنا والإخوة اجتمعوا واتصلوا الصفوف وطلعت برا السور، الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟
تصل صحيح.
صحيح. كذلك لو أنك في الحرم وفي سكن مقابل الحرم والصفوف اتصلت صليت في السكن بتاعك صلاتك جماعة صحيحة. لكن إذا لم تتصل الصفوف فإنك تصلي وحدك. تمام؟ كذلك في خارج هذا الصور لو الصفوف مش متصلة تصلي وحدك. فذكر ابن تيمية رحمه الله سواء أصحاب الدكاكين والمحلات في الأسواق وفي السوق مسجد تقام فيه صلاة الجمعة والصفوف اتصلت في السوق، وهذا في دكان يصلي في دكانه نعم مما يتعلق بذلك الاعتكاف. لو أن هذه غرفة تفتح في باب المسجد كهذا الباب هل يصح الاعتكاف في هذه الغرفة ولا لا يجوز على الوضع الحالي أمامنا الآن؟
على الوضع الحالي ده باب خارجي آخر.
لا، باب خارجي في الشارع وباب داخلي في المسجد. هل يصح الاعتكاف في هذه الغرفة؟ اللي كان معانا مثلنا
جميل.
كان من ضمن الأشياء لننظر لها هذا الأمر. أذكر قلنا نعمل لها بابين، باب في الشارع وباب في الداخل. ليه؟ عشان يقع فيها الاعتكاف صحيح. لكن لو منهج الباب ده لو ده جدار مغلق هل يصح الاعتكاف فيها؟ لا. تمام؟ لأنها خارج المسجد. لكن لجنة لا فتوى لو أن غرف اللي في المسجد لها أبواب تفتح جهة المسجد يصح الاعتكاف. أما إذا لم يكن لها أبواب داخل المسجد فإنه لا يصح الاعتكاف فيها وينخرج. تمام؟ وعليه أيضا مسألة مهمة جدا وهي احيانا يبنوا مسجد في المقابر عشان صلاه الايه الجنازه ويجعلوا هذا المسجد داخل سور يعني مكان السياره البيضاء دي، بنوا مسجد هنا داخل والمقابر نعتبر مثلا المقابر عز الله مكاننا الان والمسجد مكان السياره، هل يصح الصلاه في هذا المسجد
وسط المقابر يعني
بهذه الكيفيه؟ تماما. والمسجد له سور لا يجوز الصلاة في هذا إلا إذا جعله سورا خاصا به أخرجه خارج
المقابر
خارج عفو المقابر. سمعت أن هذه المسألة مهمة يعني في الرابعة عند الإخوة الرابعة ففي مسجد اسمه مسجد المقابر، الإخوة تكلموا في هذا فذهبنا إلى هذا المسجد وجدنا سور خاص للإيه؟ للمسجد، فهذا لا يعد داخل المقابر. الصلاة في المقابر لا تجوز أبدا بالاتفاق إلا صلاة الجنازة لمن لم يصلي الجنازة. إن
شاء الله إذا كان سور على المقابر نفسها.
نعم.
سور على المقابر وليس على المسجد.
والمسجد داخل السور.
خارج.
خارج السور صلاة صحيحة. أما إذا كان داخل السور لا يصح الصلاة. إلا إذا كان له سور محيط به خاصة دون سور المقابر. ولو كان خارج لا يصح لا يصح ان يصلي فيه لان صلاه الجنازه على المقابر على القبر لا تجوز الا لمن لم يتمكن من الصلاه خارج المقابر، لانها الصلاه لان اجماعها الصلاه على المقابر في نهي عن صلاه المقابر الا صلاه الجنازه لمن لم يصلي لكن يصلى على الجنازه في المسجد او في الصحراء، هل يصلي عليه مره اخرى القبر؟ لا لا يصلي.
يختلف عن صلاة على يعني على الجنازة يعني منها المقابر فيه استفتاح، لأنه نجعل الجنازة أمامنا بعيدة عن المقابر أو المقابر ناحية والمصلى أخرى ناحية.
لا عندك في الوادي ها؟
لا لا في الجوع. ونصلي الجنازة
ما فيش إشكال. المهم المقابر لها صور؟
لا كلها مفتوحة.
يعني بعيد يعني المكان هذا شارع
يعني هذا هذا مثلا مكان متسكن جزء فيه المقابر وجزء الأقالي. راح نجعل الجنازة في
الجزء الخارجي تبع ايه؟
كل ده مخصص للمقابر.
مخصص؟
اه متروك كده للمقابر
يعني ايه؟ ما في صور.
لا ما في صور.
وليس فيه مقابر هذا المكان.
لا المقابر على ناحية.
يجوز.
ليس فيه مقابر ولكن مخصص.
يجوز لكن لو هو سور حواليه سور حرم من المقابر وداخل المقابر يجوز. يجوز صلاة.
هو متروك للمقابر يا شيخ.
متروك المقابر لكن يعني هو من حرم المقابر
احنا عندنا المقابر في عدن شمس
العين عدن شمس
احنا المقابر في عدن كما تشوف في المقابر فيها الموجوده حاليا ما فيش في خرسان
ده اللي تبين من زمان
اشتغلنا من صورنا في
اه نعم نفسه ده صلي فاتح
طيب فيه مستورد
سواء طالما ان هو وضع للمقابر غير حرم للمقابر نفسه يصلي خارج هذا
ما فيش ارض
المحدد للمقابر
ما فيش ارض
يصلي في النفس يصلي في عينه يصلي في عينه
طيب ما فيش صور على المقبره ولكن المزارع والمباني المحيطه به شبه انها صور يعني هذا المكان مخصص مثلا هذا المكان الابيض جزء المقابر فهنا مزرعه فلان وهنا مدرسه هنا تشفى كذا
يعني المجاورة لها كأنها صور عليها
ايوه ونصلي داخل المخارج
والمقابر ناحية لهذا الجزء المقابر ناحية والناحية الأخرى
والجزء الفاضل ايه؟
مزاد الصحراء للمقابر
للمقابر؟ للمقابر لا للمقابر لا لكن خارج يعني مفروض في الصحراء
يصلي
نعم يراجع في فتاوى النجم ابن الدائم حددوا مكان حددوا مكان خاص للصلاة يجوز فصلوا عن المقابر يجوز هذا السرعة مكان واحد لكن انتوا يلزمكم ان تفصلوا المحددين المكان ده للصلاة وهذا يتصل المقابر من المقابر هو حدد مكان خاص بأي صورة حتى يحط عليه فلوس أي شيء يبقى هذا خاص بالصلاة وهذا خاص لأن ما الفرق بين هذا الجزء الخالي وبين الجزء اللي فيه مقاطع كل خطر وما يذكر بخصوص المتراخص قدام الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله اعتبره منطقة اسمها النسيم في الرياض ثاني الصحراوي منطقة كبيرة جدا مساحات يعني تتعب ماشي كاب السيارة وكان الناس يعني يضحكون على الشيخ محمد إبراهيم شيخ الشيخ البالي ابن إبراهيم اللي حصل له في برع في حرام. الآن كادت أن تمتد. شوف بعد نظر كم حسنات تصل عنه يوم القبر. كل شخص يدفن له مثله له أجر. وهذا هو أولئك العلماء الذين لم يفقهوا الواقع. زي إبراهيم وابن باز مش فاهم. عند بعض الفقهاء نعم. طيب.
نخف من الخطر.